بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه يتعلق بإطالة القراءة في قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة يعني في صلاة الليل، فقد أخبر رضي الله عنه بأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الليالي أو في أحد الليالي صلى معه صلاة الليل، فكان استفتح بالبقرة فظن أنه يقف يعني في أثنائها، ثم بعد ذلك واصل حتى ظن أنه يعني ينتهي قبل أن يكملها، ثم أكملها وبدأ بسورة النساء فأكملها، ثم بدأ بسورة آل عمران فأكملها. وهذا يدل على الإطالة، لأن ثلاث سور في مقدار خمسة أجزاء يعني أتى بها في ركعة واحدة، يعني هذا واضح الدلالة على أن فيه إطالة. وكان يصف صلاته صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها يعني تسبيح سبح، وإذا أراد مر بآية فيها يعني عذاب تعوذ، و ثم إنه ركع وأطال الركوع وقال إنه قريب من القيام، ثم رفع فأطال كذلك، ثم سجد وأطال كذلك، ثم رفع من السجدة الأولى ومثل ذلك، ثم إنه قال في آخره وقال إن هذا قريب من هذا، لكن كما هو معلوم جاء في بعض الروايات أن التطويل والطول إنما هو في القيام وفي التشهد الذي قبل السلام، فإن هذا يطول الجلوس ويطول القيام. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري فكان ركوعه وقيامه وسجوده يعني جلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود. هذا فيه الإشارة إلى أن القيام الذي هو في محل القراءة وكذلك الجلوس التشهد الذي يطال فيه الجلوس أن ما سواهما أنهما متقاربان، وأن هذين الركنين اللذين هو القيام والجلوس التشهد أن هذا أنما يعني يكون فيهما الإطالة، فإذا التقارب والتماثل والتشابه إنما هو في غير القيام والقعود، في غير القيام والقعود الذي هو للتشهد.
فكان سجوده قريبا من قيامه.
نعم. وبعد
وقال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
نعم.
مسألة النساء قبل آل عمران.
نعم. فتح في هذا ذكر يعني تقديم النساء بالقراءة على آل عمران، وهذا استدل به بعض العلم على أن ترتيب السور ليس يعني بالنص وأنه ليس متحتما، بل يجوز أن تقرأ سورة يعني سورة متقدمة يعني بعد سورة متأخرة عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ آل عمران وهي متقدمة على النساء وهي متأخرة عنها، فقالوا إن ترتيب السور إنما هو باجتهاد، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها فصار فيه تفاوت، وهذا إنما هو على مصاحف بعض الصحابة، وعلى مصحف أبي تقديم سورة النساء على آل عمران، وفي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه واستقر عليه هذا الترتيب الذي يعني يعرفه الناس، هذا هو الذي ينبغي أن يعني تكون السور يعني يتاب بكل سورة بعد التي قبلها، ولكنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض يعني في القراءة، وذلك أن يكون في ركعة يقرأ فيها بسورة متأخرة ثم يقرأ في ركعة أخرى سورة متقدمة، لا أن يقرأ في الركعة الواحدة يعني سورا يعني متفاوتة فيأتي بالمتأخرة ثم يأتي بالمتقدمة، وإنما يأتي به على الترتيب، والجواز جائز، ولهذا يعني أكثر العلماء على أن ترتيب السور إنما هو بالاجتهاد لا بالنص، وأما الآيات فترتيبها بالنص، وأنه لا يجوز تقديم آية على آية، وإنما يقرأ القرآن على كل سورة تقرأ على ترتيبها، فلا يبدأ بآية متأخرة ثم يؤتى بآية قبلها، وإنما يأتي بالقرآن مرتبا فيما يتعلق بالآيات، وأما السور فإنه يجوز تقديم سورة على سورة.